تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
تعشق روحك هذا الذكرى
تلقى الخير وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر
تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان
أن تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان
يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود
يا شبل الإيمان
شنف مسامعنا بآيات الهدى إذا دربنا المسدود وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وتلي قرآننا جسر النجاة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني
الإعداد الفني
كامل فتحي
عمار بن ياسر القسم الأول حضرات المستمعين السلام عليكم نشأ عمار رضي الله عنه حليفا مستضعفا في والديه ياسر وسمية، حتى إذا بزغ فجر الإسلام الزاهر بادرت هذه الأسرة الطيبة إلى اعتناقه، فواجهوا في سبيل ذلك أقسى وأعتى ما يتصور من صنوف العذاب والامتهان من قبل طواغيت مكة آنذاك، وعلى رأسهم أبو جهل. ولم يكونوا وحدهم في تلك المواجهة الصعبة، إنما هناك الكثير من النماذج الصافية التي صمدت واحتسبت ما عانته لوجه الله. ولكن في عظيمنا شأن عجيب، فما يدور في خلد إنسان أن يدلي شاهد بشهادته أمام التاريخ على أمر سوف يقع فيختصر الأعوام والحوادث بكلمة؟ فلقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، وتقتله الفئة الباغية.
هذا ما دعوتكما إليه يا أخويه، فكيف يطيب لنا العيش في اليمن وأخونا في غربته؟ لا ندري ما أهل الدهر به.
نعم ما دعوتنا إليه يا ياسر، فأنت كبيرنا وتدرك هذه الأمور أكثر منا. نشكر الآلهة فوضعنا قد تحسن هنا، والمفروض بنا أن نسعى للم شملنا في مضارب قومنا بني عبس.
متى سننطلق وإلى أين سننطلق؟
لقد هيأت كل ما يلزمنا في سفرنا هذا، ولا يهمكما حتى وإن طال، ومتى ما أعلنتما عن استعدادكما سننطلق. ولكن لو سألتماني إلى أين فسأقول لكما لا أدري.
سمعت من قوافل رجعت من يثرب ومكة يقولون إنهم وجدوه يعمل في دباغة الجلود.
نعم،
ولكن قلبي يحدثني أنه في مكة، وهي ملتقى الحجيج، وكثيرا ما حدثني عن أمانيه. كان بوده العيش هناك.
حسنا، سننطلق إلى مكة للبحث عنه، وموسم الحج قد قارب، ولربما يصعب حينها العثور عليه. ما رأيكما ننطلق غدا بعد الفجر؟
حسنا.
كما أخبرتكما لقد أعددت كل شيء، فلا يهمكما هذا الأمر.
بوركت يا ياسر.
إلى اللقاء غدا.
إلى اللقاء.
ووصلوا ما من قلائل، فبحثوا عن أخيهما الذي تركهم منذ مدة طويلة ولكن دون فائدة، إذ لم يعثروا عليه. ولكن ياسر وجد نفسه مشدودا بمكة، غارقا في حبها، كارها مفارقتها، فقرر أن يقيم فيها تاركا لأخويه حرية الاختيار في الرجوع أو البقاء معه أو مواصلة البحث عن أخيهم المفقود.
لا تغضبا علي، لا تغضبا. قلت لكما إن شيئا ما شدني لهذه البقعة المباركة. أقسم أن حبها قد ملكني.
كأنك صبوت يا ياسر، هل ذهب عقلك؟ وماذا عن تصميمنا؟
أتوسل إليك يا ياسر، لا تفجعنا بك مثلما فجعنا بأخينا من قبل.
لا كان ذلك يا مالك، لا كان ذلك. كيف أفجعكم؟ بل سأتصل بكم من حين لآخر، وسأتتبع أخباركم وسأزوركم.
في الأقل فكر بقومنا.
نعم،
فبدل أن تشد أزرهم وتساعدهم تفضل الغربة عليهم.
أعدك لو آلمتني الغربة فإنني سأعود إليكم.
يا ياسر، من الذي سيعينك هنا في مكة؟
الحظ كان معي، فلقد تعرفت إلى شيخ وقور أكسبته الحياة الخبرة والحنكة، فعرضت عليه أمري ووافق على محالفتي لا.
ومن هو هذا الشيخ؟
أبو حذيفة ابن المغيرة المخزومي.
عرفته. نعم، ذلك الشيخ الثري الذي كنت تتحدث معه أمس عند الغروب.
نعم، هو بنفسه. لقد قبل تحالفي معه وخصص لي مكانا أعيش فيه بجواره. إنه رجل كريم وطيب نفس.
هنيئا لك يا أخي، هنيئا.
ماذا؟ هل ترغب بالبقاء معي في مكة؟ إن أحببتما البقاء فسأتكلم مع صاحبي.
كلا يا أخي كلا، فأنا لا أطيق فراق قومي ومضاربهم. أتمنى لك كل خير وسعدد.
انتبه على نفسك يا ياسر، أما أنا ومالك فسننطلق إلى يثرب للبحث عن أخينا.
نعم،
وإن لم نعثر عليه فسنرجع إلى مضاربنا عند بني عبس.
نعم،
وفقكم الله يا أخوي، سأزوركم عندما تسنح لي الفرصة بذلك.
وهو كذلك، هيا بنا يا مالك.
ولم هذه العجلة؟ بإمكانكما البقاء بعض الوقت.
كلا، فلقد تأخرنا.
هيا. إلى اللقاء يا ياسر. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء، بلغا تحياتي.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هيا يا مالك.
كان لأبي حذيفة أمة يقال لها سمية، أدبها الغنى وأذلها الرق، فكانت على جانب من العقل والوقار إلى شيء من الجمال الهادئ والوديع، وهي لا زالت في مقتبل العمر، فرآها ياسر وأحبها وعلق قلبه بها. ولم يكن ذلك ليخفى على الشيخ أبي حذيفة المخزومي، فقد كان يقرأ في وجه حليفه ياسر الرغبة في التزويج منها، فنزل عند رغبته فزوجه إياها لما وجد فيه من صفات الأمانة والإخلاص والعفاف. ودارت الأيام، وظل ياسر مع سمية يقاسمها ما يحصل عليه، يمنحها الحب والحنان، وهي تراه كملاك أرسلته السماء إليها، حتى حملت سمية فأقبلت إلى ياسر تسر إليه بالبشرى، وكم فرح بهذا النبأ، إلا أنه تصور أن الحمل ربما كان أنثى، وهو في منظور الجاهلية عار يضاف إلى تعاسة الفقراء. فانضوى مبتهلا عند مقام إبراهيم عليه السلام يطوف حوله ويتضرع بأن يرزق ولدا يعينه ويرحم شيخوخته. ومضت أشهر تسع أعقبها وفود عمار بطلعته البهية إلى هذه الدنيا، وكاد ياسر أن يطير فرحا بالبشرى لولا أن خيوطا سوداء كانت قد ظهرت فحجبت أمله الزاهي وكدرت عليه فرحته، فانقلب حلمه الأخضر إلى حقيقة مرة. فلقد كانت العادة تقضي بأن ابن الأمة رق مملوك لسيدها الأول، ويضاف إلى قائمة أملاكه حتى ولو كان أبوه حرا سيدا، ولكن أبا حذيفة ذلك الشيخ الوقور كان يتمتع بإنسانية نبيلة تنازل عن حقه الذي فرضته العادات والتقاليد الجاهلية، ووهب عمارا حريته وأرجع البسمة والفرحة والسعادة لأبويه. ونشأ الفتى وشب ودارت به الأعوام حتى أصبح شابا ذكيا.
من؟ ها؟ عمار،
هذا أنت يا صهيب الرومي؟ ماذا تريد؟
بل أنت قل لي، ما لا تريد أنت هنا؟
في الحقيقة أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه.
ما أصدقك يا عمار، وأنا أريد ذلك أيضا، ولكن احذر من أن يسمعك أحد يا عمار.
إذن هيا بنا إليه يا صاحبي.
تفضل.
أسلم عمار وأبواه ياسر وسمية، وسمية كانت سابعة سبعة في الإسلام. ولكن عندما علمت قريش خبرهم، انبرى طاغوت مكة أبو جهل، فجاءهم وحبسهم وأسامهم سوء العذاب، وألهب أجسادهم الطاهرة بالسياط حتى يغمى عليهم.
أحد.
صب محمدا يا عمار، صبه يا عمار، صبه.
أحد.
يا غلام.
نعم يا سيدي.
جر ثيابه من جسده واربطه بهذا الحبل، واسحبه بذلك الفرس على الرمضاء المحرقة لعله يفيق من سحر محمد.
أحد،
هيا افعل ما أمرتك به ولا تقف كالأهبل. تحرك.
سمعا يا مولاي، سمعا.
يا غلام يكفي. حسنا يا غلام، يكفي هذا اليوم، لا تدعه يموت. أريد أن أذيقه العذاب جرعة بعد جرعة حتى يفيق إلى رشده. والآن احملوا تلك الصخرة وضعوها على صدره. هيا تحرك.
كلا لا تفعلوا ذلك. أحد.
سيجنني بهذه الكلمات يا غلام. سيجنني.
أحد.
ناولني ذلك الصوت. هيا تحرك.
تفضل، هذا هو مولاي.
أحد.
سأؤدبك أيها المسحور بهذا الصوت.
أحد.
أحد. قاتلتني الآلهة إن لم أذيقك سوء العذاب.
أحد.
ما هذا السحر الذي شملك يا هذا؟ اللعنة عليك.
أحد.
مزقت صدر أمك بحربتي، وقتلت أباك صبرا، ولا زلت على صبوتك. صب محمدا وستنجو أيها الأهبل. صب.
أحد.
ماذا قال لكم محمد حتى تتجالدوا أمام لهيب هذه السياط؟ اللعنة عليكم. يا غلام،
لبيك يا مولاي.
خذ هذا الصوت وألهب جسده به، لا تدعه هذه المرة حتى تخمد أنفاسه. لا أريده يستريح ولا للحظة واحدة، لا أريده يموت بطعنة ويستريح.
سمعا.
أحد. اشرب اشرب يا أخي، اشرب اشرب قليلا من الماء يا عمار، اشرب يا عزيزي. أحسنت، نعم. يا عمار، ما الذي يبكيك يا أخي؟ ما الذي يبكيك؟ أتدري قبل قليل مر عليك رسول الله وقال فيكم مقالة جميلة، قال صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يا عمار، لقد قالها رسول الله وهو يمسح على رأسك يا عمار. يكفي يا عزيزي، يكفي يا عمار. ها؟ يا عمار، لقد رجع إليك رسول الله. اهدأ يا عمار، إنه يعزيك بوالديك يا عمار، إنه يعزيك.
فديتك بهما وبنفسي يا رسول الله، فديتك بهما وبنفسي يا رسول الله. لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ.
يقول لك رسول الله صبرا يا أبا اليقظان، أتسمع؟ اسمع اسمع يا عمار، إنه يدعو لكم، أتسمع؟ إنه يقول اللهم لا تعذب أحدا من آل ياسر بالنار. عليك أن تفرح يا عمار، لما هذا البكاء؟ اهدأ يا عمار، اهدأ. يا عمار، رسول الله يسألك لما بكاؤك؟ ها؟ ألفقدك لوالديك؟
كلا كلا يا رسول الله، كلا.
يسألك ما بك؟ ما بك إذن؟ علام بكاؤك؟
شرا يا رسول الله، شرا. ما تركوني حتى نلت منك يا رسول الله، وذكرت آلهتهم بما يحبون يا رسول الله.
اهدأ يا عزيزي، اهدأ يا عمار، أرجوك اهدأ. رسول الله يسألك ويقول كيف وجدت قلبك؟
مطمئن بالإيمان يا رسول الله، مطمئن يا رسول الله.
اسمع يا عمار، اسمع، يقول لك لا بأس عليك، فإن عادوا عد. اهدأ يا عمار، اهدأ.
وهكذا تابع النبي صلى الله عليه وآله سيره مع معتنقي رسالة الإسلام مجاهدا في بثها، رغم محاصرة زعماء قريش له ولأتباعه الذين يسامون سوء العذاب والاضطهاد وما لاقوه من المصاعب. شارك هذا الصحابي الجليل في جميع الغزوات مع النبي، مسطرا أمثلة في الشجاعة والفداء.
الحمد والشكر الذي هدانا لهذا وما شئنا لهذا.
يبدو أنهم أنهوا صلاة العصر لأذهب إلى رسول الله وأشكو له حالي. السلام عليكم يا معشر المسلمين. يا رسول الله، أنا جائع الكبد فأطعمني، عاري الجسد فاكسني، وفقير فأغنني.
يا شيخ، ما هذه الملابس التي ارتديتها؟ لقد آلمت رسول الله بهيئتك هذه.
والله والله لم تكن عندي غيرها.
على أي حال يعتذر لك رسول الله ويقول: ما عندي الآن شيء، ولكن الدال على الخير كفاعله يقول لك: اذهب لابنتي فاطمة.
ابنته فاطمة؟ وأنا لي معرفة ابنته وأين تسكن؟
لا بأس عليك، طلب مني أن أدلك عليه. هيا بنا إليها. هيا بنا.
هيا بنا. جزاك الله خيرا يا رسول الله. في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
يا شيخ، يا شيخ، هذا هو بيت فاطمة، سلها حاجتك.
حسنا، لأطرق الباب.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها،
دوم خلها لله،
ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاتك، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر واروع مواضيع العمر لون الرياحين، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين، دام خلها لله ولا تنتظر الناس وشكرها، خطأ كلمة يضرها، لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة. تعطي محتاج بعلا ما يلقى راحة هل منظري سيد جراحة كل شي تصور وتظل الله وصوله كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا ما ينقطع يبدأ ذبوله ولا تفرح وتختال بذكرها دوم خلها الله ترى النيه سكوتك يختصرها
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي
كم وكم سهر
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج نستضيف فيها سماحة السيد محمد الشوكي للإجابة عن طلبات وردت من المستمعين والمستمعات الأفاضل بشأن قضية سبل معالجة ظاهرة العناد عند الأولاد أهلا بكم سماحة السيد الشوكي مستمعينا الأفاضل وصلت للبرنامج عدة رسائل بشأن هذه الظاهرة أي ظاهرة العناد عند الأولاد منها ما وصلتنا مؤخرا رسالة من الأخت الكريمة التي رمزت لنفسها ألف ألف كأنها من دولة البحرين تطلب معالجة هذه القضية والتحدث عن سبل إزالة هذه الحالة من الأولاد سماحة السيد محمد الشوكي هذه الظاهرة مألوفة ورائجة في الكثير من العوائل بل لعله قد لا تخلو أسرة من الإحساس والشعور بوجود بعض مظاهر هذه المشكلة الأولاد يعاندون في بعض الحالات علاج أي ظاهرة ينبغي أن يتم من خلال معرفة عللها كما هو واضح ما هو تحليلكم لمناشئ وعلل هذه الظاهرة أساسا هل أن هذه الظاهرة هي سلبية بالكامل أم يمكن أن تشتمل على نقاط إيجابية أيضا تفضلوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
صلوات الله يعني
كما أشرتم وتفضلتم أنه هذه الحالة قد لا يخلو منها بيت من البيوت أو عائلة من العوائل وكثيرا ما يتذمر ويتضجر ويشكو الآباء والأمهات من عناد أولادهم المفرط عنادهم لأوامرهم ونواهيهم قد الأم تطلب مثلا من الطفل أن يفعل شيئا ما فيمتنع ويلح في الامتناع، أو تأمر مثلا بأن يفعل شيئا أو تنهى أن يفعل شيئا فيرتكبه عنادا لها ومكابرة لأمرها، وهذا ما نشاهده كما تفضلتم في كثير من العوائل. هذه المسألة لها جذور كما أشرتم، وجذورها كثيرة جدا، لعل من جذورها الحالة الإدراكية للطفل أو مستوى إدراك الطفل. الطفل لا شك ولا ريب أن مستواه الإدراكي هو دون مستوى الكبار، لا ينظر إلى الأشياء كما ننظر نحن إليها. ولهذا عندما مثلا تأمر الأم أو تطلب الأم من ولدها شيئا لمصلحة ما، قد لا يرى الولد المصلحة في ذلك. يعني مثلا الأم تنهى ولدها أن يأكل الحلوى بشراهة بصورة كبيرة، لماذا؟ لأنه هذا قد يضر به، أو قد مثلا لا يستطيع من خلال أكل الحلوى أن يتناول المواد الغذائية التي هي أكثر نفعا للطفل من هذه المسألة. فهذا وجه صحيح، وجه عقلائي، لكن الطفل لا يفهم هذا المعنى. الطفل يفهم بأن هذه حلوى جميلة لذيذة عليها أن يأكلها. أو مثلا الأم تمنع ولدها من أن يلعب بالشارع خوفا على صحته من البرودة أو من الحر أو ما شابه ذلك، وهذا هدف عقلائي وجيد، لكن الطفل يفهم أن هذا لعب، أنه ممتع، أنه جميل، أنه مسلي عليه أن يلعب. فدائما الطفل فهم للأمور وإدراك للأمور في الحقيقة يختلف عن فهم الكبار، ولهذا يصر على فعل شيء ما لأنه يرى أن هذا هو الذي يلبي حاجته، هذا الذي يشبع رغبته. فهذا جانب من الجوانب. جانب آخر، يعني قد يكون العناد ناشئ عن ردة فعل.
نعم.
يعني قد يكون فعل وقد يكون ناشئ عن ردة فعل. هذه ردة الفعل تجاه سلوك الأبوين، إما الدلال الزائد أو القسوة الزائدة. الدلال الزائد يولد حالة العناد عند الأطفال، يعني لما الأم مثلا أو الأب يحرص على أن يلبي كل طلبات الطفل، عقلائية غير عقلائية، جيدة غير جيدة، يحبه، يريد أن لا مثلا يجرح مشاعره، خصوصا إذا كان الطفل الأول أو كان مثلا الطفل الوحيد في العائلة، دائما الأبوين يحاولان مثلا يحاولان أن يغمرا ولدهما بكل الحب والحنان، ولهذا ينفذ كل طلباته مهما كانت حتى يرضي ولدهما. هذا حالة الدلال الزائد المفرط، تولد حالة عند الطفل عفوا أنه دائما إذا أراد شيئا ما يظل يلح على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يقول بأن أبي أو مثلا أمي سوف تحرص على تلبية هذا الأمر، وحتى إن امتنعت في البداية لأنها تحبني، لأنها مثلا كما شاهدت منها طول في حياتي دائما تحرص على تلبية احتياجاتي ورغباتي، إذا لح في المسألة، إذا أصر على المسألة، فإنها حتما سوف تستجيب لي. وإذا استجابت الأم في مرة أو في مرتين سوف تتحول المسألة إلى عادة عند الطفل أو إلى وسيلة يمكن أن يستفيد منها كنقطة ضعف عند الأبوين.
نعم.
وهكذا يمكن أن تكون رد فعل للقسوة الزائدة، يعني مو الدلال الزائد وإنما للقسوة الزائدة. يعني مثلا الأب يقسو على ولده تجاه بعض القضايا، أو الأم تقسو على ولدها في التعامل، أو تحرمه من كثير من الأشياء أو ما شابه ذلك، مما يوحي للطفل بأنه هناك حالة من العداء من الأب من الأم، أو اعتداء وقع على شخصيته على نفسه، فلهذا عليه أن يجابه هذا الاعتداء، أن يرد هذه القضية، فيحاول من خلال العناد كأنه يعاقب والدين، كأنه مثلا يحاول أن يرد هذا الاعتداء الذي جرى عليه. فهذه قد تكون من المسائل المهمة. من مناشئ هذا الأمر ربما أنه التقليد لبعض أفراد العائلة، ونحن نعرف بأن الطفل يحاول أن يتلبس بشخصيات الآخرين كثيرا في هذه الفترة، خصوصا في فترة وجوده داخل البيت، يعني في سنواته الأولى يحاول أن يتلبس ويقلد الآخرين، الأب، الأم، أفراد العائلة، أو هي لا، سلوكيات العائلة من حيث يشعرون، من حيث لا يشعرون، وطريقة تعاملهم، تترك أثر سلبي على نفس الطفل. يعني إذا كانت هناك حالة من اللجاج بين الأبوين، دائما الأب معاند للأم في كثير من طلباتها، أو الأم مثلا معاندة ولجوجة مع الأب، مما يمكن أن تنعكس هذه الحالة السلوكية على نفس الطفل. هكذا يمكن أن يكون من المناشئ كيفية تعامل الأبوين مع أولادهما. يعني إذا كان الأب والأم يتعاملان مع الطفل من منطلق اللجاجة والخصومة، هذه المسألة وهذا التعامل سوف يؤكد في نفس الطفل هذه العادة السيئة. ولهذا ورد في الأحاديث الشريفة بأن من حقوق الطفل على والديه، على أبويه، أن يترك مماحكته. يعني لا يدخلاني معه في لجاجة وفي خصومات وفي عناد حتى تتحول هذه المسألة عنده إلى عادة في طريقة تعامله مع الأبوين. لأنه كما تدين تدان، وكما يتعامل الأبوين مع الطفل، الطفل سوف يتعامل معهما.
نعم، يعني هذه أيضا هي كثرة العتاب، كثرة العتاب، حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه، كثرة العتاب تشب اللجاج، توجد حالة اللجاج والعناد عند الأولاد، كأن في الشدة الزائدة في التعامل مع الأولاد في الحقيقة مس وتأثير سيء على حالة الاستقلالية في الشخصية، التي هي حالة فطرية وانزوع فطري لدى كل إنسان ومن ضمنه الأولاد. الأولاد يشعرون بأنهم بالتالي لهم نوع من الشخصية الاستقلالية، كثرة العتاب فيها مس وكأنها إهانة لهذه الشخصية المستقلة. الولد الطفل يحاول أن يرد هذا العتاب بتأكيد استقلاليته وتأكيد شخصيته من خلال التعبير عن ذلك بتعبير العناد. فقد يكون سماحة السيد منشأ العناد هو بحد ذاته، يعني ظاهرة العناد تعبير عن حالة إيجابية، وهو سلوك فطري ناشئ من النزعة الاستقلالية عند الأولاد. غاية الأمر أن هذا التعبير هو تعبير غير خاطئ أو تعبير نعم قد يؤدي، إذا لم يتحول إلى مكابرة، نفس الاعتداد بالشخصية ونفس الاستقلال والرأي المستقل وجيد، لكن ما لم يتحول إلى مكابرة عن الحق. عادة خب الأولاد بطبيعة الحال كما أشرتم في العامل الأول يجهلون كثير من الأمور، قد يؤدي هذا الجهل إلى وقوعهم في ممارسات خاطئة، وعناد هو في الواقع مكابرة عن الحق. طيب سماحة السيد، بعد أن بينتم هذه المناشئ، العلاج ينبغي أن يكون بإزالة هذه العلاج.
نعم، هو هذا خصوصا في،
يعني الآن لدينا الجهل، الدلال الزائد أو الشدة الزائدة، باعتبار أن القسوة مذمومة على أي حال، لو استخدمنا تعبير الشدة لعلهم، بعض الشدة ممدوحة، الشدة مثلا على الكافر، ولكن القسوة بكل أنواعها مذمومة. تبقى قضية هذه العامل الثاني، والعامل الثالث هو العتاب وما يمس بشخصية الطفل، يعني عدم
هناك مسألة أخرى أيضا يمكن الإشارة إليها فيما يرتبط فيما أثرتموه من مسألة استقلالية الطفل أو حرية الطفل إن صح التعبير.
نعم.
يعني الطفل خصوصا في المراحل المتقدمة من العمر، يعني في مرحلة الصبا أو في مرحلة التمييز أو حتى ما قبل هذه المرحلة، كما قلتم يشعر بحالة من الاستقلالية في ذاته، وحالة من الشعور بالحاجة الماسة لتأكيد حريته.
نعم.
يعني كثير من الآباء للأسف الشديد، وقد يكون من منطلق الحرص، يعني من منطلق الحب، يضيق الخناق على ولده، يعني يراقبه في كل حالة، يدقق، المراقبة جيدة ولا شك.
نعم.
إهمال الطفل ليس حسنا،
ولكن دون أن يشعر الطفل.
أحسنت.
نعم.
يعني لا نشعره بأننا يعني قيود وجدران وأسيجة حول حرية الطفل،
وأننا لا نثق به،
ونحن لا نثق به،
وكأنه يعني طريقة المراقبة تارة تكون بصورة بحيث كأننا نشعر الطفل، وإن لم نقصد ذلك، بأنه غير مورد للثقة، لا يمكن أن يوثق به، يعني بأنه كأنه كتلة من الأخطاء. بطبيعة الحال هذا انتهاك لشخصيته، سحق لشخصيته.
صحيح.
حتى إذا لم يلجأ إلى العناد سيلجأ إلى مظاهر أخرى سيئة في التعبير عن رفضه لهذه المشاعر، عن مشاعر عدم الثقة به.
نعم، هو هذه المسألة، أنه الرقابة الزائدة، تقييد حرية الطفل. في بعض الأحيان أكو عند الآباء للأسف الشديد جديد، يعني حالة من الدكتاتورية المبطنة والمستترة. هو الأب يريد من طفله، أو الأم تريد من طفلها أن يكون آلة بيدها، يعني شايفين الآلات التي تسير بالكنترول من بعيد، البس هذا، امشي هكذا، اجلس هكذا، مثلا كل هكذا، كأنه كما تريد هي، كأنه الطفل ليس له إرادة، لاجات نفسية ودوافع نفسية، فكل ما تريده الأم ينبغي على الطفل أن ينفذه، ولا تلحظ أن للطفل رغبات ومشاعر واحتياجات قد هي لا تفهمها.
نعم صحيح، هذه نقطة مهمة أيضا.
نعم لابد أن يلتفت
إليها، هي المشار إليها بوصية أمير المؤمنين سلام الله عليه الشهيرة: لا تقصروا أولادكم على ما أنتم فيه.
نعم.
فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، لهم خصوصياتهم، لهم.
نعم. أكو حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يعني الحقيقة يعجبني جدا، وهو كل حديث سلام الله عليه، كلام الأمير أمير الكلام، يقول: أشفق على ولدك من شفقتك عليه.
نعم.
هو حديث جميل، يعني مرات الشفقة هذه الزائدة هي في الحقيقة تؤدي إلى مردود سلبي كبير.
نعم.
من خلال أنه نلاحظ حتى بعض الشباب، يعني شباب وصلوا إلى مرحلة الشباب أو إلى مرحلة المراهقة، وما يسمح للأب أن يطلع للسوق مثلا لوحده، لأنه يخاف عليه، يخاف عليه أن يصدم بسيارة، يخاف عليه أن يتخاصم مع أشخاص. هذه حالة الخوف تؤدي إلى سحقي، يعني الشفقة الزائدة تؤدي إلى سحق حرية الطفل واستقلالية الطفل، فلا بد أن ينتبه إليها.
نعم، هو مثال الدلال الزائد، هو في الحقيقة هذا الدلال والسعي للاستجابة لجميع رغبات الأولاد، وفي الحقيقة ناتج من الشفقة، هو مثال
الزائد.
واضح، لأنه الشفقة التي تؤدي إلى هلاك المشفوق عليه في الواقع، يعني إلى أذى، باعتبار أنه شخصية الطفل تصبح ضعيفة.
يعني أنا أشير إذا لدينا وقت إلى مسألة مهمة في العلاج أيضا، هي مسألة الإهمال.
نعم.
نحن لا نريد من الأبوين أن يهمل ترك، أن يهمل أطفالهم، أو يهمل مثلا تربية أطفالهم أو المراقبة لأطفالهم، لكن لا بأس من الإهمال بدرجة ما.
نعم.
إهمال احتياجات الطفل، يعني الطفل مثلا يريد حاجة ما، لا أنه كل ما يريده الطفل أنا أكون أنفذ،
أو أنه يحصل عليها بسهولة،
أو يحصل عليها بسهولة.
هذه قضية مهمة، يعني تارة هذا ينفي هذا الجذر من جذور المشكلة، وهذه العلة من علة.
نعم.
من علة المشكلة، إذا كانت الاستجابة استجابة من خلال جهد يبذله الطفل للوصول إلى هذه الحاجة، يعني يستشعر بأن ما يدرك من خلال جهد.
نعم.
ليس بمجرد التمني، ولا بالتالي تكون بضاعته إذا كبر التمني، والتمني هي بضاعة الهلكة كما
صحيح.
يقال، يعني إذا أراد حاجة يتمناها لا يسعى لها، إن طلب حاجة ونفذها له، ما في مانع، جيد إذا كانت
أثر تربوي كبير، يعني أولا نعلمه أنه ليس كل ما تريده قد يحضر لديك ويتوفر لديك. هذه المسألة أيضا تفيده عندما يكبر.
نعم.
أنه لما الأبوين يوفران له كل شيء ويدخل للمجتمع، أو قد يصاب باليتم أعوذ بالله، يشوف المجتمع ما يوفر له شيء، فينكسر نفسيا، أو قد يندمر يعني نفسيا.
نعم.
بينما إذا نعوده لا، أنه الإنسان مو دائما كل ما يريد يحصل وكل ما يطلب لابد أن يتوفر له، حالة من الإهمال لما الأب يحرص على تنفيذ كل ما يريده الابن أو الأم كذلك، هذا راح يستغلها نقطة ضعف، فلهذا يريد قد يطلب أشياء غريبة من الأبوين.
نعم.
وهو يدري أن هذه الأشياء وإن كانت غريبة الأب والأم يحرصان على تنفيذهما، فلهذا يعاند على طلب مثل، اتكالا على نقطة الضعف الموجودة في سلوك الأبوين، وهي الشفقة الزائدة أو الدلال الزائد كما شرطه.
سماحة السيد محمد الشوكي، بعد أن انتضحت علل ومناشئ هذه الظاهرة، ظاهرة العناد، وقد تفضلتم أيضا بإشارة إجمالية إلى سبل المعالجة، بقيت الإجابة التفصيلية، يعني معالجة عامل من هذه العوامل، كيف نواجه عامل الجهل، كيف نواجه عامل الجهل الذي يؤدي بالأولاد إلى العناد لأنهم لا يعرفون عواقب بعض الأمور، المنشأ إذا كان الدلال هو المنشأ كيف تعالج هذه الظاهرة، إذا كانت الشدة الزائدة، إذا كانت الممارسات التي تؤدي إلى المس باستقلالية شخصية، كذلك إذا كانت العلة ناتجة من سلوك الوالدين أمام الأولاد الذي يشتمل على نوع من العناد أو الإثارة للعناد، هذه الأسباب سبل معالجتها تفصيلا، وهل أن المعالجة ينبغي أن تكون مباشرة أو غير مباشرة. لو سمحتم نتركها إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا على فاضل على حسن المتابعة، وشكرا لضيفنا الكريم على ما تفضل به. إن شاء الله موعد اللقاء في الحلقة المقبلة هو موعد الحديث عن السبل التفصيلية لمعالجة هذه الظاهرة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.